بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة في روضة شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، نتمتع بمعرفة هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الشمائل العظيمة التي نطمع ونرجو أن نتحقق بها ونتحلى بها جميعا بإذن الله تعالى. ونحن في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفيه حليا أو قالت ذهبا. هذه الربيع بنت معوذ ابن عفراء، ومعوذ هذا عفراء أمه وأبوه الحارث، فهو معوذ ابن الحارث ابن رفاعة، لكن لشهرة أمه نسب إليها، لذلك قيل معوذ ابن عفراء. ومعوذ هذا هو وأخوه عوف ابن الحارث هو الذي قتل أبا جهل في غزوة بدر. ورد في السير أن معوذا هذا، وكان شابا، هو وأخوه عوف وقفا إلى جنب عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، فقالا له: يا عم دلنا على أبي جهل، فقد علمنا أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلهما عليه فذهبا إليه وأخذا بضربه، نعم حتى أثخناه، لكن استطاع هو أن ينعطف عليهما فقتلهما. ثم خر صريعا، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأجهز عليه. فإذا كانت بداية قتل أبي جهل من معوذ ابن الحارث ابن رفاعة الذي يقال له معوذ ابن عفراء. نعم، بنته هذه الربيع كانت بنت صغيرة، أرسلها عمها معاذ، ومعاذ أخو معوذ لأنه أبناء عفراء كثر. نعم، فمعاذ ابن عفراء أرسل بنت أخيه الربيع بطبق قناع، يعني طبق من رطب زائد قثاء صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القثاء، فأرسل معاذ مع بنت أخيه الربيع طبقا من رطب ومن قثاء صغيرة. هذه أجر زغب، الكلمة أجر جمع كلمة جرو يعني الصغير من القثاء، أو يمكن أن يقال الصغير من كل أنواع الفاكهة، من الرمان أو البطيخ أو البطيخ أو غير ذلك. المهم هنا المراد القثاء. تقول الربيع: فأعطاني ملء كفه حليا، أثابها وكافأها بهذه الحلي أو ذهب، وفي رواية وقال لها: تحلي بهذا. نعم، فإذا هذا يدل على أمرين اثنين: أولا كرم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني جبر بخاطر من أرسل له بهذا الطبق من الرطب والقثاء. نعم. ثانيا أنه كافأ هذه الربيع رضي الله عنها بأن أعطاها هذه الحلي، وكانت هذه الحلي قد جاءته من البحرين كما جاء في رواية أخرى. الربيع رضي الله عنها لم تنس هذا وروته وذكرته وكانت مسرورة به رضي الله تعالى عنها. فهذا الكرم العظيم الذي كان مجبولا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكرم أيها الإخوة هو من صفات المؤمن. المؤمن كريم، هكذا ينبغي أن يكون، وإذا لم يكن كريما كان نقصا في إيمانه، لأنه كما سمعتم عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع إيمان وشح في جوف عبد أبدا. الشحيح سيء الظن بالله سبحانه وتعالى، يظن أنه إن أنفق أو تصدق أو تبرع بأن ماله سيقل، ولكن الذي له ثقة بالله عز وجل كبيرة وإيمانه بالله عز وجل راسخ يعلم أن الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى جاءنا بهذا الحديث ليبين كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الكرم العظيم كان شاملا للكبار وللصغار. فهذه الربيع أعطاها هذه الحلي وقالت تحلي بها، فكانت سبب سرورها وسعادتها، ولذلك كبرت وهي تحدث بهذا وتروي ما حصل معها مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي بشكل عام إذا جاءته هدية ماذا يفعل؟ أولا كان يقبلها، ثانيا كان يكافئ عليها، وهذا ما ذكره الترمذي في الحديث الذي بعده. ذكر هذه الحادثة الخاصة ثم ذكر هذه القاعدة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الإمام الترمذي حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا في جبر عظيم لمن أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام. لو أنك أهديت إنسانا ما هدية فردها، أليس هذا مؤلما لك؟ طبعا، وخاصة إذا أهديت لإنسان عظيم وردها دليل أنه لا يعبأ بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهدي هدية قبلها، ومهما كانت هذه الهدية بسيطة. فجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي ذراع لقبلت. ذراع شاة، يعني شغلة بسيطة، لو أهدي إلي ذراع لقبل، يعني هذا دليل على هذه الأخلاق الرائعة الكريمة الفاضلة التي لا يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخدش فيها مشاعر أحد. نعم، إذن أولا كان يقبل الهدية ولو كانت بسيطة. نعم، ويقبل الهدية كذلك من الملوك، جاءه من الملوك هدايا، مثلا المقوقس أمير مصر أهدى له، ماذا أهدى له؟ جاريتين، فأخذ إحداهما وهي السيدة ماريا القبطية. نعم، وأعطى الثانية لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. ومن أجل هذه الهدية النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل مصر جميعا وقال إن لنا بهم رحما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية وأثاب عليها، كافأ عليها، جاز عليها، كان يعطي بدلا منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مزيد في الإكرام. يعني ملك أيلة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، يعني بغلة محترمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كساه بردة، بعت له بردة نفيسة كذلك. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ولو كانت من الملوك، وخاصة من الملوك الملك أو الأمير أو الكبير، إذا ردت هديته فهي بالنسبة له إيه؟ تعتبر يعني جريمة كبيرة، ويعتبر طعنة خطيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقبل الهدية يتألف القلوب، تألف القلوب عبر قبول هذه الهدية. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدايا الكبار وهدايا الصغار، لكن في بعض المواطن رفض الهدية. ليه؟ لأن الحالة يقتضي ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف ماذا يفعل، وكان في كل موقف يعطيه الحكم المناسب له. لما المقوقس أهدى جارية قبيلها لأنه ألف قلبه عسى أن يعني يتحرك في الإسلام أو غيره، لكن جاء آخرون، مو ملك، إنسان عادي بس مشرك، وكان محارب للنبي عليه الصلاة والسلام. مثل مين؟ مثل واحد اسمه عياض ابن حمار المجاشعي. نعم، أسلم فيما بعد، هو روى الحديث. شوفوا، هذا عياض جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأهداه ناقة، أو قال هدية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت؟ قال: لا. قال: فإني نهيت عن زبد المشركين. الزبد هو العطايا والهدايا. أنت أسلمت؟ قال له: لا، ما أسلمت. قال له: أنا نهيت عن عطايا المشركين وعن هداياهم. وصارت كذلك قصة أخرى مع إنسان آخر اسمه عامر ابن مالك، معروف بلقب ملاعب الأسني، كان ماهر بالقتال، فأطلق عليه ملاعب الأسني. سمعانين فيه ما هي ملاعب الأسنة؟ هذا ملاعب الأسنة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الجزيرة، جاء إليه بهدية مع أنه كان لم يسلم بعد. النبي عرض عليه الإسلام فأبى، أبى أن يسلم، وقدم له الهدية، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لا أقبل هدية مشرك، خذ روح ما بدي إياها. كذلك حكيم ابن حزام وهو الصحابي الجليل، قبل أن يسلم يقول لما كان في اليمن اشترى حلة ذي يزن، حلة أمير اليمن، حلة رائعة عظيمة. نعم، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأهداها له، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لا نقبل هدية مشرك، خليها معك. فلما رد هدايا هؤلاء المشركين؟ قال: طمعا في إسلامهم. بالعكس تمام. ليه؟ لأنهم حين هن أرادوا أن يتواصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بدهم يعملوا جسور علاقات بينهم وبين الرجل العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قدموا له هدية، وتقديم الهدية بيجعل بين المهدي والمهدى له علاقات طيبة، ويجعل بيناته تواصل وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه التواصل ما بيتم حتى يسلموا. فإذا في حال رفض الهدية، وفعلا هؤلاء الثلاثة أسلموا، سبحان الله، عياض وحكيم وعامر ابن مالك ملاعب الأسين، الثلاثة أسلموا. قال النبي: رد هديتهم لأنهم حين ردت هديتهم وجدوا غضاضة في نفوسهم من ذلك. كيف يرد لنا هدية؟ والله نحن حابين أنه يقبل الهدية. طيب، طريق قبول الهدية أن يسلموا. ف
فكلمة لا أقبل هدية مشرك يعني لأنه مشرك لا يقبلها، معنى ذلك إذا أسلمت بقبلها. فإذا كلامه هذا عليه الصلاة والسلام كان تحريضا لهم على الإسلام. إذا عرفنا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمنتهى الحكمة حين يقتضي الأمر قبول الهدية ولو كان من كافر يقبلها، وحين يقتضي الأمر ردها كان يردها صلى الله عليه وسلم حسب ما يقتضي الحال. والعبرة بأن يؤلف قلب هذا الرجل بالإسلام، مرة يؤلفه بالقبول ومرة يؤلفه بالرد، يعني يحمله على الدخول في الدين. في حال ثانية النبي قرر صلى الله عليه وسلم ألا يقبل هدية من أي أحد. حتى تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام مو أمره كلياتها يعني بدون دراسة بدون نظر، إيه نعم والله شلون ما كان بيمشي الأمور، لا، النبي عليه الصلاة والسلام عنده كامل الحكمة. جاء مرة أعرابي أهدى ناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، بكافئ عليها بجازيها. ليش يكافئ عليها يثيب عليها؟ يثيب عليها من كرم الأخلاق، إيه نعم، وحتى يبادل ذاك الذي أهدى هدية أخرى، وحتى ما يكون له مني على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في عدة فوائد. فالمهم هذا الأعرابي جاء وأهدى ناقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عوضه منها 6 بكرات. البكرة هي الفتية من الإبل، فإذا عطاء عواض الناقة كم؟ 6 بكرات ناقات صغار، وهدول أكثر من إيه؟ من الناقة اللي أخذها. قال فتسخطها الأعرابي، كرهها، يعني استقل، شو أعطاني 6؟ أنا أعطيته ناقة أعطاني 6 بكرات بس، شو كان طمعان أخونا؟ بدي أخذ له شي طرش غنم يعني يمكن، أو يأخذ له 12، الله أعلم شو حاطته في باله. إيه نعم، فتسخطها يعني كرهها ولم يرضى بها. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما حكى وبربر هذا وحكى إنه شو ما أعطاني غير هيك، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي فورا جمع اللي كان حوله من الصحابة فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته عنها 6 بكرات فظل ساخطا، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. يعني هؤلاء عندهم سخاوة نفس، عندهم علو همة، عندهم نفس لا يعني تطمح إلى العوض الكبير، أما هؤلاء الذين يهدونني استكثارا من العطاء ما بدي اياهم أنا. شايفين كيف؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أنه اللي بده جاي يهدي من أجل أنه يعطيه أضعاف مضاعفة، معناته مو قصده الهدية، شو قصده؟ قصده نفسه. فإذا هديته ملغومة، لما لا ملغومة ما بده إياها الهدية. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يفرق بين الهدايا؟ وحتى في رواية للحديث نفسه، إنعم رواها أبو داود، والحديث عن أبي هريرة، شو قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه، يعني بيرفضه بلا أي قليلة، ويم الله، وإن هذه الرواية فيها قسم من النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من أحد هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقافي أو دوسي. نعم، فقال العلماء هذا يدل على مناقب هذه هؤلاء القرشيين، أو هؤلاء جماعة نفوس شبعانة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقبل الهدية من إنسان نفسه كريمة، نفسه شبعانة، مجاي بحيلة الهدية بده يأخذ كل شيء عند الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مزية أخرى، النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها بشكل عام، إلا إذا اقتضى الحال أن لا يقبل هدية، مثل إنسان شحيح أو إنسان انتهازي، هذا جاي بيعطي النبي هدية لا يعطيه عوضة طرش غنم، اروح عنا بلا. نعم، او انسان لا زال على الشرك ويريد النبي عليه الصلاة والسلام ان يحرضه على الايمان، قال انا لا نقبل هدية مشرك. نعم، هذه يعني ما يتعلق بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. الان السؤال، لو انه واحد له عمل والي أو مثلا له وظيفة أو ولاية أو أمير، نعم، يلي عملا الناس بحاجة إليه، وهو مثلا له منصب يحكم بين الناس، فهل إذا جاءته هدية يقول النبي قبل الهدية أم ماذا؟ شو الحكم في هذه المسألة؟ هذه هنا تختلف، هذه انتبهوا قضايا هامة جدا. من كان يلي منصبا أو يلي ولاية والناس بحاجة إليه وهو يحكم بينهم، هؤلاء يهدون إليه لماذا؟ حتى يراعي أمورهم، حتى يلتمس لهم يعني ما ينفعهم. هنا اختلف الوضع، والحديث تعرفونه، حديث رواه البخاري وغير البخاري عن أبي حميد الساعدي، لما النبي بعث ابن اللتبية عاملا على الزكاة، على الصدقة، حتى يجمع الصدقات. فلما جاء لعند النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، جايب معه الزكاة، قال له يا رسول الله هذا عملكم وهذا أهدي إلي، هذول إلي لحال ما لك علاقة فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فينظر أو فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ أنت ليه أهدوك هذه الهدايا؟ لسواد عيونك أم لأنك تعمل في جلب الزكاة حتى تراعي أمورهم؟ هذا أمر خطير. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم مساء جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال لهم أما بعد فما بال العامل نستعمله، يعني نرسله في عمل، فيأتينا فيقول هذا لي وهذا لكم، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين خطر هذه الهدية التي هي في الحقيقة رشوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يقبل أحدكم منها شيئا، يعني من هذه الهدايا، إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء وله رغاء، الرغاء هو صوت البعير صياحه ضجيجه، وإن كان بقرة جاءت ولها خوار. صوت البقرة تسمى في اللغة خوار، وصوت الإبل رغاء، وإن كانت شاتين جاءت تيعر، كمان تصيح وتصوت. معنى هذا أنه سيفتضح يوم القيامة، أولا على رقبته كل الناس شايفينها، ثانيا تصوت فضيحة، يعني شايفين هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن بيّن أن الهدية حسب وضع الذي أهدي إليه. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز، شوفوا التزامه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بهذا، يروي ابن عبد البر الله يرحمه في كتابه التمهيد والاستذكار وغير ابن عبد البر عن أحد الرواة اسمه عمر بن مهاجر، يقول عمر اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحا. شوف سبحان الله، عمر بن عبد العزيز اشتهى ايه؟ التفاح. فقال لو كان عندنا شيء من تفاح فإنه طيب الريح طيب الطعم. سمع بهذا الكلام مباشرة واحد من قرايبين سيدنا عمر بن عبد العزيز ابن عمه، فورا هيأ له يمكن سحارة تفاح، نعم، وأرسل بها إليه وأهدى هذا التفاح له. فلما جاءه هذا الغلام الذي حمل التفاح نظر إليه قال ما أطيب ريحه وما أطيب طعمه، يا غلام أرجعه وأقرئ فلانا السلام يلي بعثه وقل له هديتك قد وقعت عندنا بحيث تحب، يعني الله أعطيك العافية ويجزيك الخير ونحن نقدر لك هديتك، هديتك وقعت عندنا بحيث تحب. فقال له عمر بن مهاجر اللي كان قدامه قال يا أمير المؤمنين، ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فقال له عمر بن عبد العزيز وهو الفقيه، وبالمناسبة عمر بن عبد العزيز من كبار الفقهاء رضي الله تعالى عنه، نعم، قال له إن الهدية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهي لنا اليوم رشوة. فتركها سيدنا عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز. وهذا حصل مع جد سيدنا عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اسمعوا القصة اللي حصلت مع سيدنا عمر ورواها البيهقي في كتاب السنن. قال رجل أهدى سيدنا عمر فخذ جزور، فخذ جزور يعني ناقة، نعم، وإذ خاصم هذا الرجل رجل آخر إلى سيدنا عمر بن الخطاب. فلما وقف أمام سيدنا عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين اقض بيننا قضاء فصلا كما تفصل الفخذ من الجزور. شوف بإيش ذكروا بالفخذ هذا تبع الجزور، اللي اقضي بيننا قضاء فصلا كما تفصل الفخذ من الجزور. ففورا كتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى كل عماله لا تقبل الهدايا فإنها رشوة، لأنه عرف هذا راح بعث له فقط جزور صار بده يتحكم فيه وبده يسيطر عليه وبده يغير الحكم من أجل هذا. فإذا الهدية تقبل إلا إذا كان الإنسان في موقع المسؤولية وفي منصب وفي ولاية ما، فحينئذ ليست الهدية هدية وإنما هي رشوة، نعم. طيب نتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يثيب عليها، فهذا من كرم الأخلاق، ويسن للإنسان إذا أهدي هدية أن يردها، يرد بدلها عفوا، مو يعني يردها هي، وإنما يكافئ عليها. طيب إذا واحد ما معه ماذا يفعل؟ قال فليثني على من أعطاه وليدعو له. فبتكون أنت فعلت ما عليك. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عن سيدنا أنس ابن مالك، شو بيقول أنس؟ قال المهاجرون يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، ما عاد إن أجر نوب، كل الأنصار أخذوا كل الأجر. هذا اعتراف من المهاجرين بفضل الأنصار. كيف؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنى. يا رسول الله المهاجرين إذا معهم كثير بيعطونا وإذا معهم قليل بيعطونا، ما بيبخلوا أبدا، ونحن ما عنا أنه نكافئهم. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس تثنون عليهم وتدعون لهم؟ قالوا بلى. قال فذاك بذاك. فإذا الأصل إذا واحد عمل معك معروف أن تثيبه وتكافئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عن سيدنا ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. هي المشاعر الإيمانية العظيمة، هذا الذوق الإسلامي، مو والله واحد يعني أحاسيسه متجمدة متبلدة، واحد عطاه هدية أكرمه إكرام لك شكرا ما قال. طبعا هداك اللي أهداك أهداك لله تعالى، كل واحد له واجب، الذي أهداك يجب أن تكون هديته لله مو لقصد الثواب. نعم، وأنت واجبك أن تثيبه أو على الأقل أن تشكره، مو تمعسه. هلا في ناس بمعسوة بالمرة، ما بيحكوا في السيرة بالمرة. أنت المفروض واحد أهداك تقول والله يا جماعة فلان جزاه الله خيرا أهداني أكرمني إلى آخره، أو تدعي له، فبيكون صار التواصل بينكما قائم، وحينئذ بيكون أنت شجعت وعززت معنى الإهداء والإكرام. لأننا ينبغي علينا إذا وجدنا أمرا فيه خير أن نثني عليه. وهذا مر معنا، بتذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن الحسن ويمدحه ويقويه، لأن الثناء على من أحسن يشجعه على مزيد من الإحسان. وهذا اليوم من أعظم أنواع الوسائل التربوية التي تنمي في نفسية الإنسان المتفوق التفوق، أو الكريم الكرم، الإنسان الذي أصاب في أمر يجب أن تقول له لقد أصبت، وتثني عليه وتمدحه لكي يبقى في عطائه الدائم، ولكي تشجعه على الاستمرار في ذلك. إذن خلاصة الدرس اليوم الذي يدل على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة: كان يقبل الهدية ويثيب عليها. اللهم خلقنا بأخلاق نبيك المصطفى يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.